إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام. الإسلام إخواني وأخواتي، كنا هناك ثمت مستمعات، كله من أوله إلى آخره محاسن في محاسن، ومزايا في مزايا، ومناقب في مناقب، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. كيف لا يكون كذلك وهو دين من؟ رب العالمين. كيف لا يكون كذلك وربنا جل وعلا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. لهذا عبد الله، انطلاقا من هذا الكلام، ائتمر بأوامر الله وانتهي عن نواهيه، لأن الله جل وعلا ما أمرنا بأمر إلا وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه يصلح لنا، وما نهانا عن أمور، محرمات، سيئات، آثام، إلا لوجود الضرر فيها. لهذا لننظر نظرة ولنقلب الطرف في محرمات حرمها رب الأرض والسماوات، تأملوا ماذا نجم عنها من آفات ومن علل ومن أمراض ومن أسقام. إذن عباد الله وإخواني، ديننا دين المحاسن، ومن محاسن هذا الدين أنه أعطى كل ذي حق حقه، فلله تعالى حقوق، وهذا أعظم الحقوق، وللنبي صلى الله عليه وسلم حقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس حقا، وللآباء حقوق، وللأمهات حقوق، وللعلماء حقوق، وللأمراء حقوق، وللجيران حقوق، والموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، والشقي هو الذي يفرط في هذه الحقوق، وشقاء الإنسان يزداد بمقدار تفريطه في هذه الحقوق. ومن هنا أتت هذه الدورة التي الله تعالى أسأل أن يجزي خيرا من اقترحها، ومن نظمها، ومن حضرها، ومن ألقاها، ومن قيدها في صدره أو في كتابه أو في هذه الأجهزة، أو من استمع عليه ولو من بيته. وقبل هذا، فالشكر أولا وآخرا لربنا جل وعلا الذي وفقنا لهذا، ولولاه ما وفقنا. من الناس من له أوقات وفراغ لكن لا يحافظ على مجالس العلم، له للأصحاب، للأسواق، للعب وللمرح، لكن للجلوس في حلقات العلم التي فيها ومن خلالها يتعرف على دين الله وعلى الحقوق التي هو مطالب بها وبإسدائها إلى أهلها، لا يحرص عليها. فإذن هذه نعمة عظيمة من نعم ربنا جل وعلا، أن وفق الملقي للإلقاء والمتلقي لتلقي هذا الكلام. وسوف نتذاكر إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحاضرة حقا من هذه الحقوق، وهو حق نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته. هذا النبي الكريم الذي عنه سنسأل في قبورنا، هل تعلم هذا؟ ستسأل عنه في قبرك في يوم من الأيام عبد الله، ستكون فريدا في هذا الخبر، لا أهل ولا أموال ولا زوجة ولا أصحاب، تسأل في هذا الخبر. من جملة هذه الأسئلة أسئلة: من هذا الرسول؟ تسأل عنه: من هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ فمنا من سيقول هو رسول الله فيكون من الناجين والسعداء، ومنا سيقول ها ها لا أدري فيكون بذلك من الأشقياء. فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ كيف ونحن لم نتعرف على حقوقه صلى الله عليه وسلم؟ بل ربما البعض منا فرط في حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يريد أن يوفق لمعرفته في قبره في ساعة عصيبة، في ساعة تريد إلى تثبيت كالجبال لهذا الإنسان حتى يتمكن من إخراج هذا الكلام الفمه. وإذا أردت أن تستحضر هذا المعنى، فانظر إلى حالك إذا وقفت بين يدي ملك مملوك الدنيا أو في أي مكان آخر للمحاسبة. انظر إلى اضطرابك وخوفك ووجلك وإلى تلعثم لسانك، فكيف بهذا القبر؟ تأمل في هذا. إذن هذا النبي الكريم سيشفع لنا بإذن ربه في يوم عظيم، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة. ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ اسألوا أنفسكم. نحن الآن نعد للسفر وللزواج ولبناء البيت، لكن ليوم القيامة، ليوم الكربات والحسرات، ماذا أعددنا؟ هل تريد أن تظهر بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم؟ تعرف على حقوقه. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له شفاعات عامة وخاصة، فإذا أردت أن تشفع بشفاعة هذا النبي الذي الناس يذهبون للأنبياء في ذاك اليوم العصيب، فكل نبي ماذا يقول؟ لست لها، لست لها، إلى أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. إذا أردت أن تنجو عبد الله وأن تظفر بهذه الشفاعة، فتعرف على الحقوق والواجبات، وكما قلنا استهاء إلى أهلها. فإذا تعالوا نتعرف من خلال هذه المحاضرة وهذه الدقائق المعدودة على حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم الإيمان به، الإيمان برسول الله، كما قال تعالى محمد رسول الله، وقال سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وعلى هذا فيجب عليك عبد الله أن تؤمن إيمانا لا شك فيه ولا ريب يعتري بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين لبيان شرعه ولهداية عباده. وهذا معنى شهادة أن لا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول هو الواسطة بين الحق والخلق في تبليغ الشرع لا في العبادة، فتفطن لهذا. من الناس من ربما وقع في الشرك وفي صرف العبادة لغير الله لعدم معرفته ودرايته بكونه وحقيقة هذه الواسطة، فهي في تبليغ الشريعة لا في العبادة، فتنبه لهذا. إذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، ومن الإيمان به أن نؤمن بأن رسالته عامة لجميع الناس، لعربهم ولعجمهم ولأبيضهم ولأسودهم ولأحمرهم، بل حتى للجن. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وأرسلت إلى الخلق كافة. إذن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى جميع الناس، ولا يعكر علينا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. من الناس من ربما قال هي دعوة إلى قومه خاصة مستدلا بهذه الآية، نقول الإجابات كثيرة، لكن منها إذا نظرنا إلى التطبيق العملي في الدعوة النبوية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل الرسل بالكتب إلى الملوك هنا وهناك، ومنهم إلى هرقل العظيم الروم. ماذا قال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، إلى آخر تلك الرسالة المعروفة. إذن هي دعوة عامة، ليست خاصة إلى منطقة معينة وإلى أناس معينين. ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في خطبة حجة الوداع قال للصحابة: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ ماذا قالوا؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. ومما يدل على هذا أن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فهذا يدعون إلى ماذا؟ إلى اتباعه، وإلى ترك الإحداث والمفترعات والزيادة في دين الله. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. إذن هكذا يفعل من تفطن ومن عرف أن الدين كامل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ. ماذا يفعل؟ يسأل عن هديه صلى الله عليه وسلم فيتمثل ويترسم هذا الهدي الكريم. ومن الإيمان به أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لا نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل ماذا، وهو ممن ربما أو في أيام سابقة ادعى النبوة فعكفوا على النصوص بالتأويل، ماذا قالوا؟ قالوا: معنى خاتم النبيين أي زينة الأنبياء. قالوا: كما أن الخاتم زينة في الأصابع وفي اليد فكذلك الحال مع هذه الآية. فهذا طبعا إجابة أو تأويل حكايته تغني عن رده، لكن نقول بجواب واحد: فماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي؟ هل هناك مجال لتأويل هذا الحديث؟ أقول: فعلوا والله المستعان. هكذا من يخوض في الباطل ربما لوى أعناق النصوص حتى تتوافق على مع ماذا؟ مع باطله، والله المستعان. إذن ومن إيمان به صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بعصمته، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك والإحداث والكبائر وفي تبليغ الشريعة على تفصيل يذكر العلماء في هذا الباب، لا أريد أن ألج فيه. ومن الإيمان به أن تؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن عبد الله، تعبد لله بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجال للخروج عنها. ولهذا باطل ومن الباطل بمكان من يزعم أنه إذا اجتهد في الطاعات يصل إلى مرحلة وإذا بالتكاليف ترتفع عنه. نقول: نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ذلك. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى في آخر لحظات حياته كان يحرص على الخروج وعلى الصلاة بالناس، وكان الماء يصب عليه حتى ينشط الخروج لأداء هذه العبادة، هذه الصلاة يا أخواني التي ربما البعض منا فرط فيها. لماذا؟ لأجل مباراة أو لأجل مسلسل أو لأجل طعام فرط في صلاته. وهذا لا يعكر عن مسألة إذا حضر العشاء والعشاء، لا أعني هذا. إذا انظر عبد الله إذا إلى مدى حرصك على التزام بشريعة رسول الله والحذر من الخروج عنها. فهذا الدين ينبني على أصلين عظيمين. الأول لا يعبد إلا الله جل وعلا، أبدا الله جل وعلا لا يرضى أن يعبد سواه، ولو كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا لا يرضى جل وعلا بذلك. وأيضا لا يرضى أن يعبد إلا على الطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أرسله جل وعلا حتى يدعو الناس إلى عبادة رب الناس، وحتى يبين للناس العبادة التي يحبها الله جل وعلا. فتفطن لهذا يا رعاك الله. إذن هذا من حقوقه أن نؤمن به، ومن حقوقه أن نتعرف عليه. إخواني، كيف نؤمن بمجهول لا نعرف عنه شيئا؟ لهذا المسلم مطالب بأن يتعرف على نبيه، على اسمه، على نسبه، على صفاته الخلقية والخلقية، على طرف من سيرته المرضية. لماذا نتعرف على اسمه؟ لماذا ذكرنا؟ حتى نؤمن به، هنبين وبصيرة نعرف من هو الرسول ومحمد المكي وكذا وكذا، وما الفائدة من التعرف على صفاته الخلقية؟ ما الفائدة من ذلك؟ من يعرف؟ الفائدة من فوائد ذلك أننا إذا رأيناه في المنام نعرف أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال البخاري، قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. إذن لا بد أن تراه في صورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني أي في صورتي. والصحابة اجتهدوا في نقل صفاته الخلقية حتى عدد الشعرات البيضة التي في لحيته، تتبعوا ذلك ونقلوا ذلك، وهذا من تمام حرصهم على نقل الشريعة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هكذا إخواني، ومن أفضل الكتب المبينة لصفاته الخلقية هي الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فاحرص على اقتنائه، لا سيما تلك الطبعة المحققة المعنون لها بمختصر الشمائل المحمدية. وأما الفائدة من الاطلاع على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الفائدة أن نتعرف على أمانته، على صدقه، على وفائه بالعهود، أن نتخلق بهذا. إخواني، البعض منا وهم قليل إن شاء الله، ربما إذا نظرت في وجهه وإلى جسمه والأمور من حياته رأيت أن السنة ظهرت على ملامحه في أمور تعرفونها، لكننا إذا نظرنا إلى أخلاقيات هذا الإنسان في طريقة تعامله مع إخوانه، فإذا رأينا احتقارا، وإذا رأينا غيبة، وإذا رأينا نميمة، أين هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان لا يكفي أن يكون على عقيدة صحيحة، وهذا أمر مهم وهذا أساس، لكن هذه العقيدة الصحيحة تؤثر في عباداته وأيضا في أخلاقه، كيف يتعامل مع الناس. فانظر إذن عبد الله، اقرأ في هذه السيرة، ولا سيما في كتاب الفصول لابن كثير، تعرف على سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف دعا الأغنياء والفقراء، دعا العرب والعجم، دعا حتى في آخر لحظة من لحظات حياته، حتى في آخر لحظة وهو يجود بنفسه، كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. انظروا إلى حرصه. نحن البعض منا إذا مرض بأمور بسيطة يسيرة هينة أعرض عن التدريس، بل أعرض عن الحضور مع أنه مجرد مستمع. لكن انظر إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإلى الهم الكبير الذي حمله في صدره، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، بل ذهب إلى المدعو وهو في آخر لحظات حياته، دعا هو حتى في آخر لحظة من حياته، ودعا المدعو حتى في آخر لحظة من حياته، ذهب إلى عمي أبي طالب في آخر لحظات حياته. ذهب إلى ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما مرض وفي آخر لحظة من حياته دعاه إلى الإسلام فأنقذه الله به من النار. إذن هذه الفائدة من القراءة والنظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الإنسان يستفيد. والإنسان الآن لا سيما الدعاء إلى الله يحتاجون إلى أن يقرأوا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، مر بأمور وابتلاءات كيف تعامل معها. وأنت الآن ربما تعترض، تأتيك أمور من الأذى من سوى ذلك، ماذا تفعل؟ تتذكر ما مر بنبيك صلى الله عليه وسلم. ألا تتذكر لما خرج من مكة لما لم يستجيبوا له وذهب إلى أهل الطائف لكي يبلغ كلام الله لكي يدعو أهل الطائف، ماذا فعلوا به؟ استقبلوه بسفهائهم بالأحجار حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. فخرج مهموما مغموما وأرسل إليه من؟ ملك الجبال، حتى لو أمروا بأن نطبق عليهم الأخشبين لفعل. لو كنت في مكانه ولو كنت في مكانه ماذا طلبت؟ ولكنه لا ينتقم لنفسه وإنما يدعو إلى ربه. وهذا هو الفرق من الدعاء، ربما يدعو إلى نفسه إذا تكلم فيه أو سوى ذلك ربما ترى انصرف عن هذه الدعوة. أما الذي يدعو إلى ربه لا ينقطع عنها، حضر الناس أم لم يحضروا، مدحوا أم قدحوا، يستمر في دعوته إلى الله جل وعلا. لهذا دعا وقال أرجو أن يخرج الله من أصنابهم من يعبد الله لا يشرك بشيء، وقد حصل هذا. أرأيتم؟ إذن هذه دعوة للقراء وللنظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام محبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلى هذا يا أخي انظر في قلبك وفتش فيه، كما أننا نفتش في أموالنا وفي ذهبنا وفي فضة وفي الفضة وفي أمور الدنيا نراها ازدادت نقصت، المنبغي أن نفتش في هذا القلب ولننظر فيه على ماذا يحويه. ارجع إلى بيتك وافعل هذا وافعل هذا، سترى أن هذا القلب حوى على ماذا؟ محبة للأولاد، هذا شيء طيب، محبة للزوجة وهذا شيء طيب، ومحبة للآباء والأمهات وهذه أمور طيبة. لكن انظر من في المقدمة من الناس، أولى الناس بمحبتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ليست مزعومة، ليست بالكلام واللسان، وإنما تأتي عند تعارض المحاب. انظر الإنسان الذي وقع حب الدنيا في قلبه والأموال والثروات، انظر إلى حاله وهو في دكانه والمؤذن ربما أذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا يفعل؟ إذا المحب يا أخواني هو الذي ماذا تظهر المحبة الحقيقية عند تعارض المحاب. فاختبر نفسك في مثل هذه الأمور. طيب لماذا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ هيا أخواني نعرف لماذا نحب الدنيا والمال والسيارات والعمارات، نعرف، أنا أعرف وأنت تعرف وذاك يعرف وتلك تعرف، لكن لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فمن الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجوز لك أن تتوسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توسل بعمل صالح بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحبه عليه الصلاة والسلام لأن محبته طريق إلى تذوق حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تعلمون أن من الناس من يتذوقون للطاعات بحلاوة يجدون فيها إذا صلى وإذا كبر وإذا ركع وإذا سجد وإذا حج وإذا أخرج الزكاة وإذا صام، تلذذ بهذه العبادات. كما أنني أنا إخواني ولا أدري عنكم نتلذذ بالطعام والشراب وسوى ذلك من شهوات الدنيا من الأتقياء من عباد الرحمن، من يتلذذون بالطاعات فلنت كذلك. فإذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان عبد الله فافعل ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ونحبه صلى الله عليه وسلم لأنه سبب في هدايتنا، في إيماننا، في إسلامنا، في صلاتنا، في صيامنا. أنت الآن إذا تسبب إنسان في إنقاذ حياتك من الغرق المحقق، انظر إلى عظيم امتنانك له، أليس كذلك؟ أينما تذهب في حلك وترحالك تذكره بالجميل، فلان فعل لي كذا وكذا وكذا تسبب في إنقاذي. لكن الذي تسبب في هدايتك وإنقاذك لا أقول من الغرق بل من نار حامية، وجعلك وكان سببا في ظفرك بجنة المأوى، أين المحبة له؟ يا أخواني انظروا إلى حال من؟ إلى حال بعض الشباب الذين تمكنت محبة البعض من الناس، من الممثلين، من المغنين إلى آخره، لما تمكنت محبة هؤلاء من قلوبهم، انظروا إلى ذكرهم لهم، بل انظروا إلى عظيم تشبههم بهم في مشيهم وفي كلامهم وفي أمور كثيرة يتشبهون بها، ماذا من محبتهم لهؤلاء؟ أين نحن من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لو تمكنت القلوب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجت بالصلاة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هو سبب في إيماننا وإسلامنا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أقول البعض من الناس تراه إذا فعل طاعة يقول أهدي هذا ثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهذا لا داعي لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا هو سبب في إسلامنا، في هدايتنا، في صلاتنا. وفي الحديث إن الدال على الخير كفاعله، ما من مسلم يصلي إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم نصيب من الأجر، لأنه هو الذي دعاه إلى هذا. ما من مسلم يصوم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا الأجر، لأنه هو الذي دعاه إلى هذا. أرأيتم إلى عظم من يشتغل بالدعوة إلى الله؟ فهل لك نصيب من هذا؟ هل دعوت إلى الله بأقوالك؟ وإن لم تستطع بعملك، وإن لم تستطع بنشر الكتب والأشرطة التي تحتوي على العلم النافع، انشرها في الناس حتى يكون لك نصيب من الدعوة إلى الله جل وعلا. عبد الله ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته، قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالذي يريد أن يظفر برحمة الله فعليه بماذا؟ بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نطيع صلى الله عليه وسلم؟ والله أمرنا بطاعته كما في الآية الآنفة الذكر. من الذي أمرك؟ الله جل وعلا ملك الملوك. هكذا الإنسان إخواني عند أوامر الله يستحضر من الآمر؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الذي رفع السماء بلا عمد، الذي أهلك الأكوام الجميلة الجبابرة الذين أعرضوا عن طاعته جل وعلا. لا بد للمسلم أن يعمل حسابا لأوامر الله ولنواهي، كما نعمل حسابا لمدرائنا لمسؤولينا، أليس كذلك إخواني؟ فأولى وأحرى وأعظم من ذلك أن المسلم يعمل حسابا لربه. انظر إلى حالك مع الأوامر، إذا أردت أن تكون نشيطا في الائتمار بها كما قلنا، تذكر الله أمرني بالصلاة بالصيام بالزكاة، الله جل وعلا نهاني عن الغيبة عن السخرية عن التنابز بالألقاب، وسوى ذلك من فعل ذلك تراه نشيطا في فعل الطاعات وترك المحرمات، ومن غفل عن ذلك تراه بطيئا في فعل الطاعات سريعا في فعل المحرمات، والله المستعان. إذا هكذا كيف لا نطيعه صلى الله عليه وسلم؟ وربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك، إلى إمام دار الهجرة، فقال له: أريد أن أحرم. من أين أحرم؟ فقال له: أحرم من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل كان من أهل المدينة ولهذا اختار له هذا الميقات. فقال: أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، أخشى عليك من الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أمتار أزيدها. فقال له الإمام مالك، واسمع ماذا قال، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلا هذه الآية. إذن الذي يدعوه الشيطان إلى المحدثات وسوى ذلك، قل: أين أنت من رسول الله؟ هو الذي أعرف الناس برب الناس وعبد الناس لرب الناس، ما دام ما فعل ذلك أعرف عن هذا الأمر، لا خير فيه. الخير في اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما تسمعون الخطيب يقول في كل جمعة من على منبره: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك متأسيا بنبيه. لا بد أن يستشعر الإنسان. بعض الناس ربما من كثرة تكرار الخطيب لهذه الخطبة، خطبة الحاجة، لا ينتبه لها، مع أنها تغني عن خطبة الخطيب لمن فقهها وعرف معنى وتنبه للفوائد الموجودة في هذه العبارات اليسيرة. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم توقيره وإجلاله واحترامه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وإجلاله صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد مماته، أما في حياته لشخصه فلا يتقدم الإنسان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي ولا بكلام. يا أيها الذين آمنوا أو برفع صوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يفعل هذا. وأيضا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتأدب في مجلسه. كيف يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى حال الصحابة لما نقل الراوي عن حالهم وهم في مجلس رسول الله، ماذا قال؟ قال: كأن على رؤوسهم الطير من شدة انتباههم وإنصاتهم لكلام نبيهم. هل ها نحن هكذا؟ لأنهم يعرفون هذا النبي من خلال هذا الكلام يدلهم على ما يحبه الله جل وعلا، فينتبهون حتى يقفوا على ما يحبه الرب فيفعل هذه الأمور. هكذا كن عبد الله. إذا جلست في درسنا ومحاضراتنا وخطبة، قل: الآن هذا الخطيب، هذا المدرس، هذا المحاضر سوف يعرفنا بديننا، سوف يكلمنا عن ربنا، سوف يكلمنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يجعل المسلم ماذا؟ يقبل بشغف على الاستماع إلى هذه المحاضرات. أما أن يكون غافلا، أما أن يتكلم، أما أن ينشغل بساعة أو بهاتفه في حال الدروس والمحاضرات، الله المستعان. إذن هكذا يكون التوقير في حياته. وأيضا يوقره صلى الله عليه وسلم بعد مماته. كيف هذا؟ بأن نوقر سنته صلى الله عليه وسلم، بأن لا نرد السنة الصحيحة بالعقول السقيمة كما فعل من رد حديث الذبابة. ولا أقول لإخوان نقل المتون معروف عند علماء الحديث، لا أعني هذا، نقل المتون لعلماء الحديث الجهابذة الذي اختلط علم الحديث بدمائهم فينتقدون الحديث من إسناده ومن متن، لا أقصد هذا، ولكن لعقولهم السقيمة. فإذا تعارض الحديث مع عقله مباشرة يرد هذا الحديث ويحكم عليه بالتضعيف. وانظروا إلى عمرو بن عبيد المعتزلي، اسمعوا ماذا قال لما وقف على حديث يتعارض مع مذهبه الباطل، ماذا قال؟ اسمع وتأمل إلى عظم ما قال. قال هذا، قال لو سمعت، يتكلم عن رواة هذا الحديث الذي لم يعجبه والذي تعارض كما قلنا مع مذهبه الباطل، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. يتحدث على رجال الإسناد الذين نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الرجال. قال لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، هذا صحابي، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظر إلى أين وصل، هل وقف عند هذا؟ بل قال ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. انظروا إلى الباطل ماذا يفعل بأهله. لهذا نقول أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون فيهتدون، وأما أهل الزيغ فيعتقدون ثم يستدلون ثم لأعناق النصوص يلوون ثم في الضلال يقعون. إذن كن عبد الله هكذا مسلم، يستسلم لنصوص الكتاب والسنة ما دلت عليه هذه النصوص مباشرة، ماذا؟ يؤمن ويسلم لها. حتى لا يدركنا الوقت، والحقوق كثيرة وأعطيته من الوقت كم بقي. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم عدم الغلو فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أو الإنسان المسلم يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا في نفس الوقت لا يقع في الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب من خلال حديث كثيرة. لما سمع ذاك الرجل يقول ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ وقال تلك الجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، نهاها عن هذه العبارة وأن تقول سوى ذلك. ولما استمع إلى ذاك الخطيب يقول ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله والرسول. انظر إلى سده لذريعة ولباب الشرك على هذه الأمة. هكذا فعل، لا يرضى بأن نغلو فيه. من الناس ربما غلا فرفعه عن مقامه ودخل في مقام الألوهية، والله المستعان. لمن حقوقه عليه الصلاة والسلام أن لا نغلو فيه. ومن حقوقه أيضا التأسي به. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هو أسوتنا ومن هو قدوتنا الذي نتأسى به في عباداتنا لربنا جل وعلا؟ هو رسول الله فتأسى به، تأسى به في عقيدته، تعرف على العقيدة التي اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقدها. من الناس من لا يبالي حتى بعقيدته، لا يتعرف على هذه الأركان الست، ولا يتعرف على كيفية الإيمان بكل ركن من هذه الأركان. ما يصلح هذا، لا يصلح للمسلم أن يكون على دراية كما قلنا مرارا وتكرارا بأمور دنياه، لكن على عماية بأمور دينه ومنها العقيدة. إذا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، أيضا في صفة تعبده لربه، أليس هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هو القائل هذا صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله ترسل، سأل نفسك هل أنا الآن أصلي على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أصوم؟ هل أحج؟ هل أفعل كذا وكذا على الطريقة النبوية؟ إذن سأل نفسك قبل كل عبادة عن هذا، عن إخلاصك، وعن ماذا؟ وعن متابعتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا نسينا أن أيضا نتخلق به ونتأسى به في أخلاقه وفي دعوته. الآن ربما من الناس من نفر الناس عن الدعوة كما قلنا بسوء أخلاقه، يدعوهم إلى الإيمان والإسلام بقوله وينفرهم عن الإسلام بأفعاله. ما يصلح هذا، الدعوة العملية أبلغ من الدعوة القولية، فتنبه لهذا حتى لا تكون كما قلنا صادا للناس عن دين الله جل وعلا. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نرجع إليه في حال الاختلاف والتنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف قد يقع، بل وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، هذا هو الداء. ثم وصف الدواء قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، لآخر الحديث. وهنا أنوه إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كان يصف الداء والدواء، ما يجلس هكذا فقط يرتقي على المنابر ويجلس المحاضرات فيدغدغ العواطف ويثير الناس، حصل كذا، حصل هجوم وتقتير في الدولة الفلانية، ثم يسكت ويدع الشباب يتصرفون على حسب أهوائهم وفهمهم، فتقع تفجيرات وأمور، إنسان يذهب هكذا إلى الجهاد دون ضوابط. ما يصلح، على الداعي الموفق أن يبين الداء ثم يصف له الدواء، هذا داء، هذه مشكلة، هذه مصيبة، لكن كيف نتعامل معها؟ لا بد من بيانها. فإذا تفضل لهذا يا رعاك الله. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه إذا ذكر، عليه الصلاة والسلام. قال البخيل، هل تريد أن تتعرف على البخيل؟ من هو؟ هو الذي يبخل بماله، هذا في عرفنا وهو بخيل، لكن انظر أعظم بخلا ممن يبخل بماله، قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم أصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. ماذا نخسر بتحريك هذا اللسان لدقيقة بل أقل من هذا نصلي من خلاله على نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي عرفنا ماذا فعله وكان سببا في هدايتنا وإسلامنا وصلاتنا وصيامنا. ولهذا قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. إذن إلهد، إذن حرك هذا اللسان بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، والمواطن كثيرة، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه عديدة، من أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب جلاء الأفهام من قيم، فقد تكلم على ذلك بإسهاب كبير. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نحفظه في أهل بيته وصحابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل ذهب، مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. والموفق هو الذي يحب الصحابة والقرابة، يحب الصحابة لإيمانهم، لتضحيتهم، لجهودهم في هذا الدين، ونحب القرابة لهذه الأمور، وإضافة إلى ذلك لقرابتهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذن كن من الذين يترضون عن صحابة رسول الله. امتثل قول الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو المطلوب منك، أن تترضى أن تغفر لهم، وأن نسكت عما شجر بينهم. لا تخذ في هذه الأمور التي ربما فهمتها على غير وجهها فيقع في قلبك ماذا؟ شيء تجاه الصحابة. لهذا من الأمور المقررة في كتب العقيدة السكوت وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن حقوق عليه الصلاة والسلام عدم الكذب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلى هذا فتثبت في ذكر الأحاديث، لا تكن هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما إذا رجعنا إلى هذا الحديث وجدناه في الموضوعات لابن الجوزي، ما يصلح هذا. ولهذا يقول الناظم: ولا تقل قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. إذا كان الواحد منا لا يتجاسر على نسبة الكلام إلى فلان من الناس، ولو كان عاميا، ولو كان لم يكن مديرا، لا يتجاسر على نسبة الكلام إلى نسبة كلام إليه ولم يقله، فكيف إلى الذي هو المبلغ عن ربنا جل وعلا؟ فكيف الذي بكلام ماذا؟ شريعة يتعبد بها. إذن على المسلم أن ينتبه لهذا، قف لحظات وتأكد من صحة هذه الأحاديث، بعد ذلك قل بمن فمك قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هكذا نجازف فلا يا أخوان. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الذب عنه في حياته وبعد مماته. في حياة الصحابة فعلوا ذلك، فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وأهليهم. انظروا إلى أبي طلحة في يوم أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم أشرف ينظر إلى القوم قال: لا تفعل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يصيبك القوم بسهم من سهامهم، نحري دون نحرك. انظروا إلى فعل الصحابة، والأمثلة كثيرة. هكذا كانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تستطيع الآن أيضا أن تذب عنه، وذلك بذب الكذب عنه. وأهل الحديث رحمهم الله قاموا جهد كبير في هذا الباب، جمعوا هذه الأحاديث من صدور الرجال ومن بطون الكتب، ودرسوا هذه الأسانيد وحكموا عليها ذبا عن نبينا، عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام ألا نشوش صورته ودعوته. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كم بذل وكم تعب وكم تحمل الأذى في سبيل انتشار هذا الدين. قيل عنه ساحر مجنون كاهن تآمروا على قتله، من بلدي أخرجوه، أمور كثيرة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي فلان من الناس إذا به يشوش على دعوته وعلى صورته، ويجعل كفرة يتكلمون بكلام سيء في نبينا وفي دعوته بتصرفات هؤلاء. ومن هذه التفجيرات والتكفير الذي هو ثمرة، أو التفجير الذي هو ثمرة التكفير، وقتل المستأمنين والمعاهدين، هذه أمور كثيرة تشوش على ديننا وعلى صورة نبينا. ماذا يقولون؟ ما يقول فلان هذا فعل، قل هذا دينهم هكذا، بهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم. فلنحذر عبد الله، أنت الآن لا تعبر عن نفسك، المسلم لا يعبر عن شخصه ولكن عن دينه، فاحذر عبد الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، احذر أن تكون سببا كما قلنا في صد فئام من الناس الدخول في دين الإسلام من جراء هذه التصرفات، فابتعدوا عنها. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الأخير الذي سوف أذكره في هذا المقام، هو أن نحرص على ميراثه صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ترك لكم ميراثا عظيما كبيرا؟ عرفه من عرف، وجهله من جهل، حرص عليه من حرص، وأعرض عنه من أعرض. هل تريدون أن تتعرفوا على كنه وحقيقة ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ يقول صاحبه أكثر من روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وذلك عندما مر بسوق المدينة فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنتم هنا. قالوا: أين؟ قال: في المسجد. فانطلقوا ووقف لهم أبو هريرة، فلما رجعوا قال لهم: ما لكم؟ قالوا: ما رأينا شيئا يقسم. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم. فأين أنت وأين حرصك على حقك ونصيبك من ميراث نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. لا إله، تأمل فيه، مسيرة شهر في تلك الأيام، لا في طائرات ولا في سيارات، إنما على الدواب أو ربما على الأقدام، من أجل ماذا؟ مجلدات، من أجل حديث واحد. وفي هذا يقول سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ويقول ابن الجوزي: كنت في زمن الصبا أخرج في طلب الحديث وآخذ معي رغفة يابسة، فكلما أكلت منها أكلة شربت عليها شربة، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فهل نحن كذلك؟ هل حرصنا على جمع ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ما قصروا، حفظوا ونقلوا، وأهل الحديث كما قلنا في الكتب جمعوا وإلينا أوصلوا، وما بقي علينا إخواني إلا أن ننظر فيها وأن نتمعن في معانيها وأن نعمل بأحكامها. أما نعرض عن هذا الميراث العظيم الذي يبقى لنا بخلاف الميراث الدنيوي، الآن إذا مات أب إنسان فترى حريص على أخذ ميراثه من أبيه، لكن مع أنه ماذا؟ يفنى، مع أنه لا يبقى، لكن الميراث النبوي الذي من خلاله يتعبد لربه. الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة إلا عن طريق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الميراث الذي زهد فيه من زهد. هذا ما تيسر حول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يعرفنا بها وعلى القيام بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا محاضرة، ننبه الإخوان، غدا محاضرة بعنوان حق الوطن للشيخ عبد الله الكمالي، فأنصح الإخوة بالحضور والاستمرار في هذه الدورات. وأنتم يا إخواني كما قلنا، الدعوة ليست منحصرة أو منحصرة في إنسان يلقي، الملقي لن يلقي إلا إذا وجد تجاوبا، إذا وجد حضورا ولو على القليل. فاحرص على الحضور، وكن كما قلنا داعيا إلى هذه المحاضرات من خلال إرشاد الغير إلى حضور هذه المجالس. الجار، الصديق في العمل، اصطحب الزوجة معك، الأبناء، حتى يتعرفوا على دينهم، على كتاب ربهم وسنة نبيهم. جزاكم الله خير على حسن الإصلاح، وأرجو المعذرة إن كانت همتي طالة، والله أعلم.